إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد حذر الله تعالى المؤمنين من الاغترار بباطل ما دعاهم إليه المشركون، فإن طاعتنا لهم تردنا على أعقابنا فنصبح خاسرين، وعلينا أن ننصرف عن الكافرين، ولا نلجأ إلا إلى الله مولانا فهو خير الناصرين. وقد وعدنا ربنا تبارك وتعالى أن يلقي في قلوب أعدائنا الرعب بسبب شركهم بالله تعالى ما لم ينزل به سلطانا، وأعلمنا تعالى أن مأوى هؤلاء الكفرة النار، وبين لنا ربنا كيف تحول النصر إلى هزيمة في أحد بسبب مخالفة الرماة لما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصور لنا مشهد الهزيمة في أحد حتى إن الكلمات لتبين ما وقع كأننا نراه رأي العين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار، وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمًّا بغمٍّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. انتصر المسلمون في موقعة بدر، فحازوا بهذا النصر التوقير والتقدير من خصومهم، وسكتت الألسنة التي كانت تتناوشهم من اليهود والمنافقين. فلما وقعت الهزيمة في أحد انطلقت الألسنة من عقالها، انطلقت ألسنة المنافقين الذين شهدوا المعركة والذين لم يشهدوها، وانطلقت وساوس الشيطان تعمل في القلوب، وانبعثت وساوس النفس الإنسانية تتلاعب بالعقول وبالنفوس، وكل ذلك أدى ببعض هؤلاء إلى مقت مسيرتهم، وتطلعت إلى الرجوع إلى خصومهم في مكة وغيرها، وجاء التحذير الإلهي الرباني من رب العالمين للمؤمنين، مخوفاً إياهم من طاعة الكافرين، فيردوهم على أعقابهم كافرين، وينقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وحذر الله تعالى من أن يرضوا بالتفاهات التي تنطلق بها ألسنة أعدائهم وخصومهم، ونهى نهيا قاطعا عن طاعة الكافرين، فموازين ومقاييس الكفار مختلة ضالة منحرفة، فلا يأمروننا بخير ولا يشيرون علينا بصلاح، وليس لديهم هداية، ولن تقودنا أقوالهم وتوجيهاتهم إلا إلى الكفر والانحراف. ولو أطعناهم حقاً إلى ما يدعوننا إليه فسنترك ديننا وننحرف عنه. وهذه هي الردة عن الإسلام، وهي الردة على الأعقاب، وهي رجوع إلى الوراء، وعودة إلى الجاهلية، وانقلاب إلى الخسران عياذاً بالله جل وعلا. لقد علا منار أعداء الإسلام اليوم، فأقاموا المعاهد والمراكز والجامعات التي تدرس إسلامنا وتاريخنا وعلومنا، وأقاموا علماء يعملون على إفساد هذا الدين، سموا بالمستشرقين، وصدروا ما سطروه إلينا لإفسادنا، وليلبسوا علينا الحق من هذا الدين. وعلينا أن نلقي بزبالة المستشرقين وراء ظهورنا، ونعتصم بما جاءنا به هذا الدين المتين. لقد نهانا الله جل وعلا عن طاعة الكفار فيما يأمروننا به ويدعوننا إليه، ودعانا ربنا جل وعلا إلى توليه والأخذ بما جاءنا به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتحقق نصرنا وعزنا وكرامتنا. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ووعدنا الله تبارك وتعالى أن يلقي الرعب في قلوب أعدائنا، والرعب أشد الخوف. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وإلقاء الله الرعب في قلوب أعدائنا إحدى الخصال التي خص الله بها هذه الأمة. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان أن الله أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم خمسا لم يعطهن أحد من قبله، وإحدى هذه الخمس: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا الرعب الذي يلقيه الله تعالى في قلوب الكفار أحد العوامل الرئيسة التي تهزم الكفار في الميدان. ومن أمثلة ذلك أن بني النضير كانوا مغترين بأنفسهم وقوتهم في المدينة، وكان المسلمون يظنون أنهم لا يستطيعون الانتصار عليهم، وكان بنو النضير يظنون أن حصونهم وقلاعهم تقيهم بأس الله، فقذف الله الرعب في قلوبهم واستسلموا وهزموا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسبب الذي أوقع الله به الرعب في قلوبهم هو كفرهم وشركهم بالله تعالى، وهذا الكفر والشرك باطل، فلا يوجد دليل يقوم عليه أو يؤيده. وإذا كان الله يلقي في قلوب أعدائه الرعب في الدنيا، فإنه يدخلهم في يوم القيامة النار، وبئس المثوى والقرار. فالمثوى في ذلك اليوم نار جهنم وبئس المصير. والمثوى في لغة العرب الإقامة مع الاستقرار. قال تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ولا تزال عقدة الخوف عند الغربيين من المؤمنين مغروسة في نفوسهم مع ضعف المسلمين في هذه الأيام. لقد خطط الرسول صلى الله عليه وسلم للمعركة، ونظم جنوده في أرضها وفق الترتيب الذي تقتضيه الخطة، وخاض المسلمون المعركة وفق الخطة المرسومة، وصدق الله المؤمنين وعده، فأخذ المجاهدون يحصدون الكفار حصدا، وسقط حامل لواء المشركين في المعركة، وطائفة ممن حوله بلغوا 7 أو 9، وسقط اللواء على الأرض، وفرت المشركات اللاتي حضرن المعركة هاربات إلى الجبل، وكان المسلمون قاب قوسين أو أدنى من النصر، لكن وقع في المسلمين ما عكس ميزان المعركة وقلب مسارها، فغلب المشركون وهزم المسلمون. لقد ترك الرماة مواقعهم في أعلى الجبل الذي كانوا عليه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يبرحوا سواء انتصر المسلمون أو هزموا، وقد طلبوا من رئيسهم عبد الله بن جبير أن يأذن لهم في النزول لجمع الغنائم وانتهاب الأموال، فلم يأذن له، واختلفوا وتنازعوا، فبقيت طائفة قليلة بقياد قائدهم على الجبل ملتزمين بما أوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والفئة الكبرى تركوا مواقعهم ظانين أن المعركة قد انتهت لصالح المسلمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. لقد صدق الله المؤمنين وعده بنصرهم في أول المعركة، ومعنى تحسونهم أي تقتلونهم وتوقعون بهم الجراح وتزلزلونهم، وفشلهم وتنازعهم هو ما فعله الرواة عندما تمردوا على قائدهم وعصوا أمر رسولهم وأفسدوا الخطة التي وضعها رسولهم صلى الله عليه وسلم. وقوله من بعد ما أراكم ما تحبون، أي النصر الذي امتد إلى نزول رماة المسلمين عن الجبل. وقوله من يريد الدنيا، أي الغنائم والأموال. وقوله من يريد الآخرة، أي أجر الآخرة وثوابها. لقد فشل الصحابة وتنازعوا في أحد، فذهبت ريحهم وتبددت قوتهم وانتصر عليهم أعداؤهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقد بقي هذا التوجيه الإلهي الرباني الذي أنزله الله تعالى في كتابه هادياً ومرشداً على مر الزمان، كي لا يقع المسلمون في مثل ما وقع فيه الأخيار في أحد. إن سنة الله تعالى لا تحابي أحد، فعندما استقام المسلمون على الخطة التي خطها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصروا، وعندما أصبح في الخطة ثغرة هزموا. وكم هي المعارك التي تسبب المسلمون فيها بالهزيمة بمخالفتهم لخطة القائد. لقد صرف الله المؤمنين عن النصر، فاختلت صفوفهم واضطربت، وسقط منهم الشهداء، وتناثروا في أرض المعركة، وكان ذلك ابتلاء عظيما. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صرف الله المؤمنين عن المشركين، فبينما كانوا منصورين أصبحوا مهزومين، وكان ذلك ابتلاء واختبارا عظيمين. وقد غفر الله للمؤمنين ما وقع منهم من خلل ومعصية، والله ذو فضل عظيم. وعندما نمعن النظر في الآية الأخيرة من الآيات التي مر، نجدها تبين بعبارتها الرائعة المحكمة مشهدا لهزيمة المجاهدين في ميدان القتال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمًّا بغمٍّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبيرٌ بما تعملون. كأننا على أبعد الزمان والمكان نرى ما وقع أمامنا، فالمقاتلون المسلمون الذين كانوا يقاتلون الكفار متفاهمين مترابطين انفرط عقدهم واختل صفهم وذهبت ريحهم وانتشروا في ميدان القتال على غير هدى، لا يهتم أحد منهم بأحد ولا يلتفت أحدهم إلى حال أخيه. بعضهم وصل في فراره إلى المدينة، وبعضهم جرى في الوديان والشعاب، وبعضهم صعد الجبل، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال هناك في أرض المعركة يناديهم محاولاً تثبيتهم وتجميعهم، فأصابهم هذا الذي وقع بهم بالغم مضاعفاً. لقد هزموا وظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل وذهبت ريحهم، وظنوا أن الكفار سيطبقون عليهم. قال تعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، أي هذا الذي بيناه لكم يدلكم على أن ما جرى لكم كان بفعلكم وما كسبته أيديكم، فلا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من الهزيمة، والله خبير بما وقع منكم من أعمال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. لهذا قال تعالى: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه، فقال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم، مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال. فقال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده، أي أول النهار، إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه، أي بتسليطه إياكم عليه، حتى إذا فشلتم. قال ابن جريج: قال ابن عباس: الفشل الجبن. وتنازعتم في الأمر وعصيتم كما وقع للرماة من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو الظفر منهم والنصر عليهم. منكم من يريد الدنيا، وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة، ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم. ولقد عفا عنكم، أي غفر لكم ذلك الصنيع، وذلك والله أعلم لكثرة عدد العدو وعددهم، وقلة عدد المسلمين وعددهم. وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظفرنا وظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقيناهم هربوا، حتى رأينا النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا. فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. فأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: فلا تجيبوا. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، لقد أبقى الله لك ما يحزنه. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل، ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب، وخلوا ظهورنا للخير، فأتتنا من أدبارنا وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. فانكفأنا، وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. قال محمد بن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فدفعته لقريش فلاثوا به. وقوله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قال ابن إسحاق: حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم، فقال: ما يخليكم؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن عمه يعني أنس بن النضر غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد. فلقي يوم أحد فهزم الناس، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه أو بشامة، وبه 80 من طعنة وضربة ورمية بسهم. هذا لفظ البخاري. وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس بنحوه. وقوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي صرفكم عنهم إذ تصعدون، أي في الجبل هاربين من أعدائكم. وقرأ الحسن وقتادة: إذ تصعدون، أي في الجبل، ولا تلوون على أحد، أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب، والرسول يدعوكم في أخراكم، أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعو إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. قال السدي: لما شد المشركون على المسلمين بأحد هزموهم، دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليه، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله وحده بأن يفيئوا إليه معرضين أنفسهم في جهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى إلى الشهادة: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فذكر الله صعودهم على الجبل في الآيات، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، فقال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وكذا قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد. وقد روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أحد. وفي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأوقات التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة بن عبيد الله وسعد، عن حديث الشيخين. قال سعيد بن المسيب: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد، وقال: ارمي فداك أبي وأمي. وأخرجه البخاري. وثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أيضا قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال، ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وقال أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال: كان أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة لا يقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته قال: بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعا وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمد. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقتل مصعب بن عمير، وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، وطعنه فيها بحربته فوقع إلى الأرض عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم، فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور، فقالوا له: ما أجزعك؟ إنما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتل أبيا. ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعوا، فمات إلى النار فسحقا لأصحاب السعير. رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب بنحوه. وقد ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيه، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقت حتى إذا صار رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. وقوله تعالى فأثابكم غما بغم أي فجازاكم غما على غم، كما تقول العرب نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. قال ابن جرير وكذا قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. قال ابن عباس الغم الأول بسبب الهزيمة حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ليس لهم أن يعلونا. وعن عبد الرحمن بن عوف الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. رواهما ابن مردوية. وقال مجاهد وقتادة الغم الأول سماعهم قتل محمد، والثاني ما أصابهم من القتل والجراح. وعن قتادة والربيع بن أنس عكسه. وعن السدي الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والثاني إشراف العدو عليه. وقوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم ولا ما أصابكم من الجراح والقتل. قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتادة والسدي، والله خبير بما تعملون سبحانه وبحمده لا إله إلا هو جل وعلا. قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. يقول تعالى ممتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة، وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئمون السلاح في حال همهم وغمهم. والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وروى البخاري عن أنس عن أبي طلحة قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. رواه في المغازي معلقا وفي كتاب التفسير مسندا. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم عن أنس عن أبي طلحة قال رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت جحفته من النعاس. لفظ الترمذي حسن صحيح. ورواه النسائي أيضا عن أنس قال قال أبو طلحة كنت في من ألقي عليه النعاس الحديد. قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي أي إنما هم كذبة أهل شرك وريب في الله عز وجل. يقول الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي، كما قال تعالى في الآية الأخرى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، إلى آخر الآية. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك. إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشهيدة. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون في تلك الحال: هل لنا من الأمر شيء؟ قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي يسرون هذه المقالة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. روى ابن إسحاق عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهن. فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهن، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا يحاد عنه ولا مناص منه. وقال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي يختبركم بما جرى عليكم، ليميز الخبيث من الطيب، ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال، والله عليم بذات الصدور، أي بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. ثم قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال تعالى: ولقد عفى الله عنكم، أي عما كان منكم من الفرار، إن الله غفور رحيم، يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم. روى الإمام أحمد عن شقيق قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عينين، قال عاصم، يعني يقول يوم أحد، ولم أتخلف عن بدر، ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق فأخبر بذلك عثمان. قال: فقال: أما قوله إني لم أفر يوم عينين، فكيف يعيرني بذنب قد عفى الله عنه؟ فقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر، فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله إني تركت سنة عمر، فإني لا أطيقها ولا هو، فأته فحدثه بذلك. فقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن طائفتين من المجاهدين في أحد. إحدى الطائفتين غشاها الله النعاس، فحل في نفوسها الأمن بعد الغم الذي نزل بها، وطائفة أخرى أهمتها أنفسها، فهي تظن بالله غير الحق كما هو حال أهل الجاهلية. وقد فصل ربنا القول في هذه الطائفة، قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه أنزل على المقاتلين المجاهدين في أحد بعدما أصابهم الغم أمنة النعاس غشى طائفة منه، وطائفة أخرى لم يغشهم النعاس أهمتهم أنفسهم، والذين غشاهم النعاس هم الأكثرون والأفضل. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، والأمنة التي أنزلها الله تعالى هي الأمن، وفسر الله هذا الأمن بالنعاس الذي غشيهم. فالمقاتل المجهد المتعب الواثق بالله ورعايته وتأييده يسلم أمره لله، وهو يبذل أقصى ما يستطيعه من جهد، وهذه اللحظات التي تخفخ فيها رؤوس المجاهدين وهم على خيولهم أو وهم واقفون على أرجلهم في الميدان لها أثر عظيم في هدوء النفس واستقرارها وإزالة التعب الذي يرهق صاحبه. حدثنا أبو طلحة رضي الله عنه عن نفسه وعن الصحابة من حوله في أحد عندما تغشاهم النوم، فقال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. وقال أيضا: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أجيل النظر ما منهم من أحد إلا يميد تحت جحفته من النعاس. ولم يكن كل الذين شهدوا أحدا على هذا المستوى الراقي من الإيمان والوثوق بالرحمن، فبعض الذين شهدوا أحدا قال الله فيه: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه الطائفة التي أهمتها أنفسه قد تكون من المنافقين الذين شهدوا المعركة طلبا لحيازة المغنم، وقد يكونون من المؤمنين الذين فيهم ضعف، فقالوا ما قالوه مما أنكره الله عليهم. وهذه الطائفة طائفة قلقة لم يستقر فيها التوكل على الله والتسليم له، أهمتها أنفسها، فهي تعمل الفكر فيما ينبغي أن تفعله: أترجع إلى المشركين أو تفر إلى الصحراء والجبال والوديان؟ ولو سلمت أمرها لله تعالى لما أهمتها أنفسها. وقد كشف الله المكنون في قلوبهم، وهم يظنون في أنفسهم غير الحق ظن الجاهلية. لقد ظن هؤلاء أن المعركة قد انتهت، وأنه لن تقوم للناس يعني المسلمين قائمة بعدها، وأن المشركين سيكونون أسياد الموقف. وهذا الظن الذي خالط نفوسهم ظن جماعي، وهو ظن الجاهلية. وقال هذا الفريق الذي لم يتشبع بالإيمان ولم تستقر عنده تعاليم الإسلام: هل لنا من الأمر شيء؟ ويأتي الجواب واضحا بينا: قل إن الأمر كله لله. وأخبر سبحانه أنهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وهذا الذي يخفونه في أنفسهم هو قولهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه النفوس تدور حول ذاتها من غير بصيرة ولا استقرار، حرمت نعمة الأمن ولم تفقه كيف تسلم أمرها لله، وغاب عنها أن تدبير الأمور إلى الله، وغاب عنها أن الموت والحياة بيد الله، فلا يموت أحد قبل وقته ولا يبقى أحد بعد الأجل المحدد، وإذا شاء الله شيئا كان. فلو كتب الله على واحد أن يموت بموضع فإن الله يجعل له حاجة إلى ذلك المكان الذي سيموت فيه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه، أي لو كنتم قاعدين في بيوتكم لم يكن بد من خروج من كتب عليه القتل إلى المكان الذي يصرع فيه. وأخبرنا الله تعالى أنه شاء ابتلاء أصحاب رسوله بما ابتلاهم به في أحد ليختبرهم بتلك المحنة وليظهر ما تكنه القلوب حتى تظهر على حقيقتها، وليمحص ما في النفوس أي يصفيه مما خالطه من الدخن. والله عليم بما في القلوب من أسرار ومقاصد ونيات، وسيجزي كل واحد بعمل. وأخبرنا الله تبارك وتعالى أن الذين تولوا يوم التقى الجمعان أي فروا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم والله غفور حليم. ومعنى استزلهم الشيطان أي سبب لهم الزلل، وهي المعصية التي تمثلت في هربهم من ميدان القتال. وقوله ببعض ما كسبوا أي ببعض ذنوبهم التي ارتكبوها من قبل. وأخبر سبحانه أنه عفى عن الفارين، فلا يجوز لوم واحد منهم على فراره، وختم الآية بصفتين دالتين على عفوه، وهما صفة المغفرة والرحمة. قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. في هذه الآية وجوب الجهاد عند استنفار الإمام وعند دهم العدو، ويحرم التولي والقعود في مثل تلك الحال. لذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. والآية نزلت في غزوة بدر في تخلف بعض الصحابة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث طلب منهم البقاء في أماكنهم فخالفوه، والمنافقون تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصف الطريق قبل رؤية العدو. وكلا الأمرين محرم، ويظهر التحريم في الآية في موضعين: الأول في قوله إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، واستزلال الشيطان إثم وذنب. الثاني في قوله ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، فلا يعفى إلا عن خطأ أو إثم. وفي الآية إشارة إلى أن الله لا يحرم عبده من عمل الخير ومباشرة البر إلا بذنب، كما في قوله استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وروى ابن جرير عن سعيد عن قتادة في قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الآية ذلك في يوم أحد ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تولوا عن القتال وعن نبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، وكان ذلك من أمر الشيطان وتخويفه، فأنزل الله عز وجل ما تسمعون أنه قد تجاوز لهم عن ذلك وعفى عنه. وكلما كان المسلمون من العدو أقرب كان إثم التولي أعظم، لأن التولي يخل بمواضع قوة الجيش، فلا يملكون إعادة سياستهم وخططهم إذا التحموا، بخلاف ما لو كان التولي في أول الطريق أو في أوسطه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.